وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيان كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وقد انتهينا من الباب الأول منه، والذي هو يعتبر مقدمة لكتاب البيوع، فأخذنا فيه الخيارات، خيار الشرط وخيار المدلس وخيار التدليس وغير ذلك، وتكلمنا أيضا عن بعض الأعيان المحرمة كالكلب والخنزير والميتة والأصنام والسنور والخمر. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: باب العرايا وغير ذلك، باب العرايا وغير ذلك. أما العرايا فتكلم عنها في الحديث الأول والثاني، في الحديث الأول والثاني. وأما غير ذلك فذكر أربعة أحاديث أخرى. الحديث الثالث في بيع النخل إذا أبرت، في بيع النخل إذا أبرت. إنسان عنده نخل وبذل مجهود في تأبير، في تأبير نخله، فصارت صالحة للثمر. وإنسان آخر لم يؤبر نخله، لم يؤبر نخله، فإذا باع إنسان نخله، إذا باع الأول نخله الذي أبره وباع الثاني نخله الذي لم يؤبره، فلمن تكون الثمرة؟ فلمن تكون الثمرة؟ أي في حالة التأبير. وطبعا هذا له أمثلة أخرى يعني يقاس عليها، فمن باع أرضا وقد بذر فيها البذر، هذا أيضا بذل مجهود، بذر فيها البذر ثم بدا له أن يبيعها، فلمن يكون الزرع؟ فلمن يكون الزرع؟ إنسان مثلا باع حيوان، باع بقرة وفي بطنها جنين، وآخر باع بقرة ومعها ولدها بعد وضع حملها، فهذا هذه التوابع لمن تكون؟ وهذا الباب أيها الإخوة الذي يعبر عنه الفقهاء، لا تنسوا أننا في الحديث الثالث، الحديث الأول والثاني خاص بالعراية، فهذا الباب يسميه الفقهاء يعني باب بيع الأصول والثمار، الأصول والثمار. ويمكن أن نعبر عنه بأسلوب آخر فنقول يعني بيع الزوائد، بيع الزوائد، الأشياء الزائدة هذه إذا تم العقد على الأصل، إذا تم العقد على الأصل فهذه الزوائد لمن تكون إذا سكت عنها؟ طبعا إذا اشترطت فالشرط لمن اشترطها، وإنما المسألة إذا سكت عنها. إنسان باع نخلا وقد أبره وسكته، يمكن بعد ذلك أن يختلف فيقول البائع الثمرة لي، ويقول المشتري بل الثمرة لي، فيختلفان، فيتدخل هنا الشرع. وهذه أعظم قاعدة في البيوع والمعاملات، أن ما كان مثارا للنزاع والخلاف فلا بد أن تجد للشرع فيه حكما، لا بد، لأن هذا من أعظم مقاصد الشريعة، سد السبل والأسباب التي من شأنها إيقاع النزاع والخلاف بين الناس. فهذا مثار للخلاف، هذا مثار للخلاف، كل إنسان يمكن أن يدعي هذا. فإذا هذا هو الحديث الثالث في يعني في تعبير النخل، وقد عممناه بقولنا يعني بيع الزوائد، أو كما قالت الفقهاء الأصول والثمار. وأما الحديث الرابع والخامس ففيه مسألة من أعظم المسائل أيضا، وهي بيع الشيء بعد شرائه وقبل استيفائه، بيع الشيء بعد شرائه وقبل استيفائه. أنت اشتريت شيء من أخيك ولم تستوفه بعد، بل خلينا نقول قبضته، ولكنك لم تنقله من مكانه، لا زال في ضمان البائع الأول، فهل يجوز لك أن تبيعه قبل نقله؟ هذه مسألة مهمة جدا. فنقول يعني بيع الشيء بعد شرائه وقبل استيفائه، بيع الشيء بعد شرائه وقبل استيفائه. فعندنا ثلاثة أطراف، الطرف الأول البائع الأول، الطرف الثاني المشتري الأول، بعدين يأتي مشتري ثاني يشتري من المشتري الأول. فهل يجوز للمشتري الأول هذا أن يبيع الشيء للمشتري الثاني قبل استيفائه من البائع الأول؟ فهذا سندرسه في الحديث الرابع والخامس. وأما الحديث السادس فسهل، ففيه يعني ذكر بعض الأعيان المحرمة التي لا يجوز العقد عليها. فإذا الجديد في هذا الباب أيها الإخوة يعتبر يعني ثلاث مسائل، الجديد في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي مسألة العراية، والمسألة الثانية هي بيع الزوائد التي هي زائدة على الأصول، والمسألة الثالثة هي بيع الشيء بعد شرائه وقبل استيفائه. فهذه ثلاث مسائل. ولا تنسى أيها الأخ الكريم أنك إذا كنت في باب المعاملات فتستحضر دوما أن الأصل في المعاملات الحل، لكن هذا ليس لكل إنسان. طيب إنسان ما يعرف أي شيء في البيوع ويتعامل بالغلط ويقول الأصل في المعاملات الحل، فإذا نقول صحيح الأصل في المعاملات الحل، لكن هذا إذا كنت عالما بالممنوع في المعاملات. فإذا أنت أتقنت ما يمنع ويحذر أو يحذر في المعاملات، يمتنح كذا ويمتنح كذا ويمتنح كذا ويمتنح كذا، فإذا أنت عرفت وألممت بهذه الممنوعات فما سوى ذلك، طالما أنه لم يمنع منه الشارع فما سوى ذلك فهو حلال، فما سوى ذلك فهو حلال. فتعلم مثلا امتناع النجش وامتناع المزابنة وامتناع البيع على بيع أخيك وامتناع أن تتلقى الركبان وامتناع أن يبيع حاضر لباد وهكذا، تعرف هذه الممنوعات. ولذلك تجد في المعاملات ماذا؟ ها؟ التركيز على ماذا؟ نهى عن كذا نهى عن كذا نهى عن كذا، تعرف المنهيات هذه. بعكس العبادات، العبادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وإن لم يأمر فالأصل أنه ممنوع، هذا في العبادات. فإذا لم يعني المسلم بما منع منه الشارع في المعاملات فما سوى ذلك فهو حلال. ولا تنسى أيضا أنه مما يعينك على تطبيق هذه القاعدة، هذه التي ذكرتها الآن، أنك إذا ألممت بالممنوعات فما سوى ذلك حلال، الذي يعينك على هذا أن تستحضر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو أن مقصود الشارع من قوانين وقواعد البيوع منع ثلاثة أشياء، منع ثلاثة أشياء: الظلم والغرر والربا. إذا أنت وجدت معاملة معينة أنت ما تستحضر فيها ممنوعا، تقول والله أنا ما أذكر أن الشارع منع من هذا، لكن هذه المعاملة فيها ظلم، ثق تماما أن الشارع منع منها، ستجد كثير من الناس يشاركونك ويقولون هذا ظلم، هذا ظلم. فمثلا إنسان يحتاج أن يشتري شيء معين، فذهب إلى إنسان صاحب مال قال له: يا فلان أقرضني قرض حتى أشتري هذا الشيء. قال له: لا ما عليك، أنا أشتري لك هذا الشيء، مع أنه ليس تاجر، هو صاحب مال، صاحب مال فقط ليس تاجرا، لكنه استغل حاجة هذا الفقير في مثل هذه الحالة فقال: أنا أشتري لك. يقول: أنا أشتري لك. وبدل أن يعامله بالربا المباشر فيعامله بالربا الذي فيه حيلة وخداع. كل إنسان يحكم على هذه المعاملة بأن هذا ظلم، وأن هذا الغني صاحب المال استغل حاجة الإنسان الفقير المسكين. فستجد لهذا الذي تقول عنه إنه ظلم ستجد له أصل في المنهيات، ستجد له أصلا في المنهيات، في المنهيات التي أنت تعرفها. فهذا مما ينبغي يعني استحضاره دوما في قواعد المعاملات. وقد يعني ذكرت لكم لما شرعنا في البيوع أن أحكام البيوع معللة، فيبحث دوما عن العلة. نهى عن المزابنة، لماذا؟ نهى عن بيع الملامسة، لماذا؟ نهى عن المنابذة، لماذا؟ نهى عن النجش، لماذا؟ فدوما في باب المعاملات فتش دوما عن العلة، لأنك إذا وقفت على العلة فقد وقفت على قاعدة من قواعد البيوع، فقد وقفت على قاعدة من قواعد البيوع. طيب نبدأ في المسألة الأولى، وهي مسألة الإيش؟ مسألة العراية، مسألة العراية. أذكر لك يعني كلاما ملخصا سهلا، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيلات. مر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فما هي المزابنة يا آدم؟ كيف؟ كيف؟ احنا امامنا العرايا ما امامنا المزابنة. ما هي المزابنة؟ كنت حاضر هذا الدرس؟ شو المزابنة ابو ادريس؟ يعني نهى عن بيع الرطب باليابس. فاذا هذه المزابنة، اي شيء رطب، اي شيء رطب لا يباع بجنسه يابسا. وسميت المزابنة مزابنة لماذا؟ من الزبن. وما هو الزبن؟ الدفع، لأن كل واحد من الطرفين يلقي بالتهمة على أخيه، يقول له يعني أكلتني، فهو يبيع له رطب، وعندما يعني يجف الرطب يعني يقل، فلا يكون مساويا لجنسه يابسا، وهو التمر، وكذلك العنب والزبيب، وكذلك الزرع بالحب، فهذه هي المزابنة. طيب نرجع إلى ما ذكرناه، ما هو السبب يا أخي؟ شو السبب؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة كما أنت سمعت الآن؟ يعني عندما أنت تبيع تمر برطب، أنا عندي سلة فيها رطب وأنت عندك سلة فيها تمر، ما يجوز أن احنا نتقايض بيعا، قلنا لأن هذه مزابنة. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؟ لأن التمر من الإيش؟ من الربويات، ويشترط في الربويات عند المقايضة ماذا؟ يشترط التساوي، لا بد من التساوي. فإذا كنا نعلم التفاضل أو نجهل التساوي فهذا ربا. إذا كنا نعلم التفاضل يعني أحد العوضين يفضل الآخر، أو كنا نجهل التساوي ما نعرف هل يساويه ولا ما يساويه، فهذا كله وسيلة وذريعة إلى الإيش؟ الربا. فمن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. هذا النهي استثني منه العرايا، فالعرايا هذه رخصة من المزابنة، العرايا رخصة من المزابنة، فالذي يفعلها لا يقال له أنت وقعت في الربا، أنت وقعت في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو المزابنة، لأن هذه العرايا رخص فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العرايا أيها الإخوة، طبعا أنا متجنب الآن أن أدخل في المعنى اللغوي، أنا أريد الآن يعني أن أبين لك معناها كما يقال بالأسلوب السهل. طبعا الشيخ ابن عثيمين معروف في سهولة أسلوبه، فقد بينها، لكن طبعا هو بينها يعني على مذهب الحنابلة، وإلا فالعرايا لها ست صور. العرايا لها ست صور، فالشيخ يعني بين صورة واحدة. فأنت أولا يعني خذ الأسهل فالأصعب، فأنت أول شيء ابدأ بكلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد 8 من صفحة 408 إلى صفحة 413، كلام سهل جدا. شو قال الشيخ حتى نبدأ بالأسهل؟ قال والعرايا أن يكون، شوف الشيخ ما قال لغة ولا غير رحمة الله عليه، لأن الواجب أولا أن نفهم المعنى وبعدين ندقق في اللغويات. وأحيانا يكون العكس هو الأحسن. قال والعراية هي أن يكون عند إنسان ثمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام وأراد أن يتفكه بالرطب، يبغي يأكل شيء لين، ها، وما عنده إلا تمر، ما عنده دراهم، ما عنده أي بدل غير التمر. قال لكنه ليس عنده دراهم وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي. قال فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر. ما يأتي إنسان ويقول هذه مزابنة، كما قالت الأحناف منعوا هذه الرخصة، قالوا هذه مزابنة. فنقول كما قال ابن المنذر رحمة الله عليه ردا عليهم، قال الذي نهى عن المزابنة هو الذي رخص في العراية صلى الله عليه وسلم، لكن الرخصة كما هو معلوم يعني الرخصة لا يتوسع فيها وإنما يعمل بها بقيودها، هذا هو شأن الرخص، الرخص لا يتجاوز فيها، كأكل الميت عند الاضطرار، ما يأكل إنسان ويشبع ويملى بطنه، لا، بما يدفع الجوع بس. قال الشيخ فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر. قال وسميت عرايا أي واحد هذا يصلي؟ ها؟ يقول الشيخ وسميت عرايا لعروها عن الثمن، لعروها عن الثمن، يعني ما في دراهم يعني، هكذا قال الشيخ، وسنذكر لك المزيد. قال وسميت عرايا لعروها عن الثمن. قال فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه. طبعا هذا كله كلام الحنابلة وإن شاء الله سيكون هو الصحيح. قال وهذا فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه. ما نجيز هذه الرخصة الإنسان يروح يتاجر ويدخر، لا، لأن هذه رخصة لا يطلق القول بالعراية حتى بدون حاجة، لا. قال فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه. قال فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس وليس عنده دراهم، فيشتري الرطب على رؤوس النخل، هذا شرط آخر. فإذا من الشروط أن تكون الرطب على رؤوس ليش النخل، ما تكون على الأرض. واحد يقول ليش؟ لأنه إنما يشتري هذا من أجل ليش؟ التفكه، والأصل في التفكه أنه يكون تدريجيا، فإذا احتاج يصعد إلى النخلة يأكل ويترك ما لا يحتاجه الآن، وأما إذا كان على الأرض فسيأكله كل مرة واحدة، أو ما يحصل التفكه. قال فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكن بشروط، وذكر لنا الشيخ 5 شروط اكتبوها. فإذا شروط العراية عند الحنابلة، الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، يعني ليس عنده دراهم ولا ثياب ولا حيوان ولا أي بدل آخر، هذا الشرط الأول. شوف كيف قيود مهمة، هذا كله حتم لباب الربا. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل، ما شاء الله، هذه رخصة من أعظم الرخص، يعني أباح له الشارع أن يشتري إلى كم؟ إلى 5 أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، والصاع 2 كيلو 10 جرام، يعني حوالي 600 كيلو ما شاء الله. فإذا لا يزود عن هذا، لا يزيد عن هذا، فإذا أن تكون من 5 أوسق فأقل. وسيأتينا الخلاف، طبعا أقل من 5 هذا اتفاق، وأعلى من 5 هذا اتفاق على المنع ما يجوز، لكنهم اختلفوا في ليش في 5. نقول أمر هين يعني، نقص ولو تمر واحد. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يخرص الرطب، يخرص يعني يقدر، يقدر هذا الرطب إذا جف كم يساوي من التمر، فلا بد من الخرص، فلا يجوز جزافا، جزافا يعني هكذا بلا خرص. فنأتي إلى إنسان خارص، خارص جيد، يقول هذا الرطب إذا جف يصل إلى مثلا إلى 100 إيش، إلى 100 صاع. فإذا نقول له هات 100 صاع من التمر وخلاص خذ هذا الرطب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه، لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر. لو واحد قال أنا أبغى جدة هذا التمر، أنا عنده تمر قديم، فأنا أشتري هذا الرطب وأتركه إيش حتى يصير تمر، فيكون تمر إيش، تمر إيش، تمر جديد، لأن التمر اللي عنده قبل قديم، نقول له هذا ما يجوز، فلا بد أن يكون للتفكه للأكل. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل كما ذكرت لك، لأنه إذا كان على رؤوس النخل فيتم به التفكه. إذن هذه شروط ليش؟ شروط العراية عند الحنابلة. طيب، سؤال ذكره الشيخ أيضا، كيف جازت العراية وهي حرام مع أن هذا مزابنة، فكيف جازت مع أنها حرام؟ والجواب، والجواب سهل. تقول المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لذاته يعني هو نفسه حرام كالخمر كالميتة، ومحرم لغيره. الأول يسمى تحريمه تحريم غايات، والثاني تحريمه تحريم إيش، وسائل. والقاعدة ماذا تقول؟ أن ما حرم تحريم وسائل فيجوز للمصلحة الراجحة، ما حرم تحريم وسائل فيجوز للحاجة وللمصلحة الراجحة. هذه من أحسن القواعد. فمثلا سفر المرأة بدون محرم، سفر المرأة بدون محرم يا حج، هذا محرم يعني في ذاته ولا محرم لغيره؟ لغيره، لأنه يتوقع أن يعتدى عليها، أن تفتن. إذن هذا ليس محرم في ذاته، وإنما هو محرم ليش؟ لغيره. فنقول هذا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إذا ظهرت لنا مصلحة راجحة أو حاجة، أو حاجة. طيب الحرير، الحرير محرم ليش بالنسبة للرجال؟ هل هو محرم لذاته؟ لا، وإنما محرم لغيره، لأنه لا يليق بالرجل، الرجل لابد أن يكون خشنا، ما يكون مثل المرأة، فهذا يباح للمصلحة الراجحة والحاجة. كمن به حكة، إنسان به حكة فيجوز له أن يلبس ليش، أن يلبس الحرير، لأن هذا مصلحة. وهكذا في أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. ثم ذكر الشيخ يعني هل تجوز العراية في غير النخل؟ نقول نعم، فما قيل في الرطب والتمر يقال أيضا في الإيش؟ في العنب وإيش؟ والزبيب. في العنب، العنب في مقابل الرطب، والزبيب في مقابل الإيش؟ التمر، في مقابل التمر. طيب لو كان العكس، هذا فيما يتعلق بال، هذا فيما يتعلق بحاجة من، حاجة من هذه؟ حاجة المشتري، حاجة المشتري الذي يشتري الرطب ليتفكه ايش بها، عنده تمر، عنده تمر ويشتري الرطب ليتفكه بها. طيب لو كان العكس، لو كان العكس، البائع عنده رطب ويريد تمرا، البائع عنده رطب ويريد تمرا، طبعا ما يقول إنسان خلاص يوقع الرطب ويخليها تمر، لا، قد يحتاج التمر عاجلا مثلا. فيقول الشيخ لو كان البائع محتاجا لتمر وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب، فهل يجوز أو لا؟ طبعا ذكر الشيخ يعني خلاف العلماء في هذا، قال والأقرب عندي صحة ذلك أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس، إذ المقصود، شوف قواعد التعليم، إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري. لعله اتضح لك من خلال هذا الكلام السهل إيش معنى ليش، ايش معنى العراية. العراية رخصة من ليش؟ رخصة من المزابنة، رخصة من المزابنة في حدود يعني 5 أوسق او اقل. طيب نرجع الى معنى العراية لغة، العراية لغة، فتقول العراية على وزن قضايا وعطايا، فإذا مفردها إيش؟ ها؟ عرية، كما أن قضايا مفردها قضية وعطايا مفردها عطية، فكذلك العراية مفردها إيش؟ عرية، فإذا العراية مفردها عرية. في الفتاوى في المجلد 29 صفحة 73 ميز لنا شيخ الإسلام بين 4 أشياء متشابهة. الشيء الأول إباحة الظهر، أنت عندك ركوبة قلت الإنسان خذ اركب هذه الركوبة شهر ورجعها، هذا يسمى إيش؟ يسمى إفقار. فإذا إباحة الظهر يسمى إيش؟ إفقار. أعطيت الإنسان سيارة ينتفع بركوبها ويرجع حالك بعد مدة، هذا يسمى ايش؟ افقار، افقار، لان الظهر طبعا فيه فقرات. طيب عندك شاه اعطيت الانسان قلت له خذ انتفع بلبن هذه الشاه، هذه اباحة ايش؟ هذه اباحة اللبن، هذه تسمى منيحة. اذا المنيحة اباحة ايش؟ اللبن. طيب عندك نخلة، عندك نخلة قلت الإنسان خذ هذه النخلة، خذ يعني يعني ما يشيلها طبعا، خذ هذه النخلة يعني ينتفع بإيش؟ بثمرها، ينتفع بثمرها. فإذا هذه إباحة الإيش؟ إباحة الثمرة. إباحة الثمرة تسمى إيش؟ عرية. فالعرية هي إباحة الإيش؟ الثمرة. وهذا كان يفعله الأنصار رضي الله عنه، كانوا إذا علموا إنسانا فقيرا واحد فيهم عنده بستان فيه نخل فيأتي على نخلة ويقول يا فلان هذه النخلة لك كل يعني رطبها هذا العام. فإذا إباحة الثمرة يسمى إيش؟ عرية. فإذا إباحة الظهر إفقار، إباحة اللبن منيحة، إباحة الثمرة عرية. طيب إباحة سوى ذلك هذه تسمى عارية. العارية واحد مثلا أعطيت الإنسان دلو، دلو ينتفع به ورجعه يسمى إيش؟ عارية. فإذا هذه أربعة أشياء يعني ميز بينها. طيب لازلنا في بيان الإيش؟ في بيان العراية لغة. طيب تقول في القاموس، قاموس المحيط: أعراه النخلة وهبه ثمرة عامها. أعراه، أعراه الرباعي، أعرى إيش المضارع منه؟ ها؟ شو مضارعه؟ يعري. أعرى يعري عرية. أعراه النخلة وهبه ثمرة عامها. والعرية النخلة المعراة. فإذا الرباعي أعراه يعريه. طيب وأما الثلاثي في مختار الصحاح: عرى من باب عدا. طيب إيش باب عدا؟ عدا إيش؟ عدا إيش؟ يعدو. فإذا عرى يعرو. فإذا من الرباعي ها أعرى يعري، هذا الرباعي. وأما الثلاثي ها عرى ها يعرو. طيب إيش وجه تسميتها من الثلاثي عرى يعرو؟ تقول: وذلك أن الموهوب له يعرو هذه النخلة. يعروها يعني إيش؟ يعني يأتيها. يعروها بمعنى إيش؟ يأتيها. يعرو نخلته، يعرو عريته يعني يأتيها. فيعروها أي يأتيها. ولذلك يعني قال أحدهم يمدح طبعا هم كانوا يختارون هذه العراية من طبعا من أحسن الأموال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فإنسان يعني يمدح عرية له نخلة عراها أو أعراها فهو يمدحها فيقول: ليست بسمهاء ولا رجبية. ليست بسمهاء، سمهاء يعني تحمل سنة دون سنة، ولا رجبي ولا رجبية. والرجبية الضعيفة التي تدعم حين تميل. يعني هو يقول هذه النخلة يعني تثمر كل عام، ليست بسمهاء، والسنهاء هي التي تثمر عاما دون عام، ولا رجبية. والرجبية هي التي يعني تقوم بنفسها فلا تدعم، لأن هذا عيب فيها. قال: ولكن عرايا في السنين الجوائح. ولكن عرايا في السنين أو في السنين الجوائح. طيب إذ ذكرنا في عرى يعرو، قلنا عرية عرى يعرو، يعرو يعني شنو؟ يأتي. طيب تقول عرى أيضا عرى النخلة يعروها بمعنى أفردها، أفردها أفردها عن غيرها، يعني قال هذه للمسكين الفلان. فإذا يأتي عرى بمعنى إيش؟ عرى يعرو بمعنى أفرد. ويقال عريت النخلة تعرى بمعنى عريت عن حكم أخواتها، فاجتمع لنا من هذه المعاني اللغوية وهذا المهم أن عرى بمعنى إيش؟ ها، عرى بمعنى وهب، وبمعنى إيش؟ أتى، وبمعنى إيش؟ ها، أفرد. طبعا كان ممكن أقول لك هذا الخلاصة من الأول، لكن هذا ليس شأن العلم، لو قلت لك الخلاصة من أول ستنسى. فإذا هذه المادة تدل لغة على هذه المعاني الثلاث، عرى نخلة يعني وهبها، طيب عرى عرى نخلته يعني أتاها، هذا بالنسبة للموهوب له، وعرى النخلة يعني أفردها، أفردها عن حكم بقية النخلات. فهذه المعاني اللغوية كلها يعني مناسبة لمعنى ليش؟ لمعنى العرية. فهذه العرية لغة. وأما العرية شرعا، وأما العرية شرعا فقد اختلف العلماء فيها، ونذكر لها ست صور، ثم نذكر من قال من العلماء بهذه الصور. طبعا هذه الصور ذكرها الحافظ في الفتح في كتاب البيوع الباب 84، قال ثم إن صور العرية كثيرة منها. فإذا سأذكر لك ست صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يقول الرجل لصاحب حائط، خلي بالك لأن طبعا هذا التعريف يعني مهم، أن يقول الرجل لصاحب حائط، أنا أروح لصاحب حائط وأقول له بعني ثمر نخلات بأعيانها، أقول له بعني ثمر مثلا خمس نخلات وأحددها بخرصها من التمر، بخرصها من التمر، يعني يخرص هذا الرطب وأعطيه مكانه إيش؟ تمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات. كيف يسلم النخلات؟ بالتخلية، يخلي بينه وبينها، بينه وبينها، ويسلم إليه النخلات فينتفع برطبها. هذه الصورة الأولى. هل هذه الصورة ذكر فيها الحاجة؟ ذكر فيها الحاجة؟ ما ذكر. ذكر فيها أن هذا مسكين ولا غني؟ ما ذكر. فإذا هذه الصورة واسعة جدا، هذه الصورة الأولى. قال أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يهب، أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه. من الذي يتضرر؟ من الذي يتضرر؟ الواهب. أنا عندي حائط فأهب لآدم مثلا نخلة، وبعدين معلوم أنه عند أوان الجذاذ، أنا أخرج أنا وأهلي في البستان في الحائط هذا، فأنا أتضرر بدخوله علي لأنه يكشف عوراتي، فماذا أقول له؟ إذا مرة أخرى، أن يهب صاحب حائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له، أقول له يا آدم نخلتك هذه فيها مثلا 100 صاع، فأنا أعطيه بدل الرطب أعطيه إيش؟ أعطيه تمر. هذه الحاجة من هذه؟ لحاجة من؟ لحاجة صاحب الحال، لحاجة الواحد. الصورة الثالثة أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له. إذن في الصورة الثانية المتضرر كان الواهب، وأما في الصورة الثالثة أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له. كيف؟ قال بانتظار سيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره، من الواهب أو من غيره، بتمر يأخذه معجلة. فإذا هذه حاجة من؟ حاجة من؟ حاجة الموهوب له. فإذا هذا اختصار، الصورة الثانية حاجة الواهب، والصورة الثالثة حاجة الموهوب له. أي حاجة، أي حاجة يعني تظهر له. الصورة الرابعة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، يبيع الحائط ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عوفي له عن خرصها في الصدقة. يعني جاءه المصدق وترك هذه النخلات، ثم بدأ له أن يبيع هذا الحائط، فهو باع الحائط ويستثني إيش؟ ويستثني هذه النخلات التي تركها له المصدق صاحب الزكاة. قال وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة. قال فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. فإذا هذه الجديد في هذه ماذا؟ أن هذه النخلات هي النخلات التي عوفي له عن خرصها في الصدق، فهذه يمكن أن إيش؟ هذه يمكن أن يبيع، أن يبيع رطبا منها بإيش؟ بتمر. فإذا هذه الصورة قصرت الرخصة في هذه النخلات بعينها، ليس في كل الحائط لا، وإنما في هذه النخلات بعينها. فنقول لو تريد أن تترخص فإذا ترخص في هذه النخلات التي عفى لك المصدق عنها. الصورة الخامسة أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها. هذه هبة، يهب له، يقول له تعالى يا فلان كل من هذه الرطب بس. فبمجرد الهبة هذه تسمى أيضا إيش؟ تسمى عرية، تسمى عرية. وبين قوسين عند هذه يكتب هذه هبة، وأما الصور الأربع الأولى فهي إيش؟ فهي إيش؟ بيع. فالصور الأربع الأولى بيع، أما الخامسة هذه هبة لأن ما فيها بيع. الصورة السادسة والأخيرة أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة، بس يقول لها أنا تركت هذه لك لا أخرصها في الصدقة، وصاحب الحائط ما يبيع من هذه النخلات وإنما عفي له عنها في الصدقة، تقول هذه أيضا هبة. فإذا هذه الست صور، الأربع منها الأولى في البيع والأخيرتان هبة. طيب إيش أقوال العلماء تجاه هذه الصور؟ تقول وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. فإذا جمهور العلماء ومعهم الشافعي أجازوا كل هذه الصور، وأنت ترى أن هذا توسع، أنت ترى أن هذا توسع، وخاصة الصورة الأولى لأنها بلا قيود. طيب وقصر الإمام مالك العرية في البيع على الصورة الثانية. فإذا أمام الصورة الثانية اكتب مالك. الإمام مالك يعني لم يوجد من الصور إلا الصورة ليش الثانية، وهي التي فيها إيش؟ التي فيها حاجة من؟ حاجة الواهب، التي فيها حاجة الواهب. تقول: وإن كان ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد 19 صفحة 129 نقل عن مالك خلاف ذلك، وأنه قال يعني إنما أبيح ذلك لحاجة من؟ لحاجة الموهوب له، ليس لحاجة الواحد. طيب، وقصرها أبو عبيدة على الصورة الأخيرة من صور البيع، يعني الصورة ليش؟ الصورة ليش؟ وقصرها أبو عبيدة على الصورة الأخيرة من صور البيع، يعني الصورة ليش؟ الرابعة، لأن الصورة الأخيرة من صور البيع هي الصورة الرابعة. فإذا أمام الصورة الرابعة تكتب من؟ أبو عبيد. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة بس. فالإمام أبو حنيفة إنما قال بالصورتين الأخيرتين، قال في الهبة بس، فلا عراية عنده إلا في الهبة، وأما الصور الأربع الأولى فممنوعة عنده. لماذا؟ قال لأن هذه مزابنة. وقد رد عليه الحافظ في الفتح يعني من أربعة أوجه. فتقول الرد على الإمام أبي حنيفة من الوجوه الآتية: الوجه الأول تصريح الحديث بالبيع، الحديث فيه البيع ليس فيه الهبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها، أن يبيعها، فهذا بيع. فإذا الوجه الأول في الرد على الإمام تصريح الحديث بالبيع واستثناء العراية منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع، لأن الهبة ما تحتاج استثناء لأنها هبة. الوجه الثاني: ولأنه عبر بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والممنوع هو البيع للهبة، والممنوع هو البيع للهبة. الوجه الثالث: ولأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها، والهبة لا تتقيد، الهبة لا تتقيد، فلما قيد، لما جاءت الرخصة في حد معين علم أن هذا بيع، وإلا فالهبة لا تتقيد، الهبة لا تتقيد. الوجه الرابع: لأن الرجوع لا يجوز وإعطاؤه البدل، نعم، إنما هو هبة أخرى لا ترفع عنه إثم الرجوع، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا هذه هبة، وفسروا الرخصة بأنها الرجوع في الهبة. يعني أنا أهب لك مثلا نخلة وبعدين أرجع في هذه الهبة، قالوا فهذا المعنى هو الرخص، الرخص يعني أنه يجوز لي أن أرجع وأعطيه بدل ذلك ثمر. فنقول كيف الرجوع في الهبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولم يأتي في هذا الاستثناء. فإذا عندهم الرخصة ماذا؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية، يقولون يعني رخص في الرجوع في هذه الهبة، رخص في العرية يعني رخص في الرجوع في هذه الهبة. فنقول هذا ضد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فهذا هو الرد عليهم. طيب، ثم قال ابن المنذر رحمة الله عليه كما ذكرت لكم من قبل: ماذا ذكرنا؟ قلنا الذي يعني نهى عن المجابنة هو الذي يعني رخص فيه. نعم، قال ابن المنذر الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. حتى قال القرطبي يعني قول أبي حنيفة هذا إبطال للحديث، لأنه خرج بالحديث عن البيع إلى الهبة، فإذا هذا إبطال لهذا الحديث. فإذا يعني خلاصة هذا الموضوع ماذا؟ أن الجمهور توسعوا في ليش؟ توسعوا في هذا الرخصة، والإمام أبو حنيفة ضيق فيها ومنعها، والصواب بين القولين، وهو أن هذه العراية جائزة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يكون لذلك حاجة، لأن هذا هو شأن الرخصة. طالما أنها رخصة فلا بد من مراعاة القيود والأشياء التي ذكرت في إباحة هذه الإيش؟ إباحة هذه الرخصة. طيب، نرجع إلى يعني قراءة الحديث الأول والثاني والمتعلق بالعرايا. الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، يمكن أن تقول بخرصها أو بخرصها، الخرص هو العملية نفسها، عملية التقدير، وأما الخرص فهو ليش؟ فهو الشيء المخروص. فإنسان ينظر إلى الرطب ويقول هذه فيها مثلا 100 صاع، النظر هذا والتقدير هذا يسمى الخرص، وأما الخرص هو 100 صاع. فالخرص هو الشيء ليش؟ الشيء المخروص. قال ولمسلم بخرصها تمرا، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. إذا مراعي كل هذا، يأكلونها، هذا الذي نبع عليه الشيخ ابن عثيمين، يأكلونها للتفكك ليس للادخار ولا للتجارة، كل كلمة لها معنى أيها الأخوة. بخرصها تمرا، فلا يجوز أن يبيع العرية بإيش؟ بإيش؟ قولوا برطب، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخرصها تمرة. فلو أراد أن يبيع تمرة على النخل، تمرة على الأرض ما يجوز، أقصد رطب على النخل، رطب على الأرض لا يجوز، وإنما الجائز رطب على رؤوس النخل بتمرة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخرصها تمرة. هذا نراعي هذا القيد، يأكلونها رطبا، وهذا لا يكون إلا للحاجة. تقول وقد جاء الترخيص في العرايا من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن أبي حثمة وجماعة من الصحابة. فإذا عندنا كم حديث في هذه الرخصة؟ 3، حديث زيد بن ثابت في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث سهل بن أبي حثمة وجماعة من الصحابة أيضا في نعم في الصحيحين أيضا. فإذا 3 أحاديث كلها في الصحيحين، حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وحديث سهل ابن أبي حثمة في جماعة من الصحابة، في جماعة من الصحابة. فإذا 3 أحاديث في هذه الرخصة. نذكر هنا ما ذكره ابن الملقن، قال يعني الكلام عليه من وجوه، طبعا نحن يعني ذكرنا المهم في هذا الباب، فسنمر على هذه الوجوه على وجه السرعة. التعريف ضروي، طبعا زيد بن ثابت مضى خلاص، قال الوجه الثاني العرية مشتقة من التعري، وهذه المعاني اللغوية قد ذكرناها، وذكرنا أن المعاني اللغوية ترجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ احفظ يا أخي، ما هي؟ عرى يعرو بمعنى ايش؟ وهب بمعنى أفرد بمعنى ايش؟ يا نعم، هذه المعاني اللغوية وكلها صحيحة بالنسبة لنا. الوجه الثالث قال اختلف العلماء في تفسير العراية، وقد ذكرنا ست صور ومن قال بها من العلماء، وعرفنا أن المسألة فيها طرفان ووسط، قول الجمهور أن يعني فيه نوع من التوسع، وقول أبي حنيفة يعني التضييق، والصحيح أن العراية جائزة للحاج بالشروط التي جاءت بها الأحاديث. هذه خلاصة الموضوع. قال القرطبي هذا المذهب يعني مذهب أبي حنيفة أنه قصر العرية على الهبة دون البيع، قال فيه إبطال لحديث العرية من أصله، وذلك أن حديث العرية تضمن بأنه بيع مرخص فيه في مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية. نعم. وذكرت لكم أيضا بخرصها أو بخرصها، والخرص هو الحذر وهو التقدير، الخرص هو الحذر أو التقدير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يعني كان يعني يقدر تقديرا ويأتي كما يقدر. تعلمون القصة لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ومر على امرأة فإيش؟ فنظر إلى نخلها وذكر لها أن نخلها سيأتي بكذا، عند الرجوع فسأل المرأة فأتى يعني الثمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوجه الخامس فيه تحريم بيع المزابنة، وأن العراية مستثناة منها رخصة للحاجة إليها. نعم، رخصة للحاجة إليها. قال ويؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب وإلحاق العنب به قياسا. قال وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمار؟ فيه قولان للشافعي، فإذا نقول إذا كانت الحاجة فلا بأس، فليس المقصود بقواعد البيوع يعني المسألة المذكورة بعينها، وإنما المقصود التمثيل لقاعدة، اعرف هذا جيدا، المذكور في حديث البيوع هو تمثيل لقاعدة مقصودة للشارع، فتقف دوما على هذه القاعدة. قال يؤخذ منه أيضا أن الرخصة عامة بجميع الناس الأغنياء والفقراء، حيث أطلق الرخصة من غير تقييد، فنقول نراعي يعني الظروف والحيثيات التي يعني رخص فيها، التي رخص فيها بالعراية. ممكن أن يكون غنيا لكن يحتاج التفكه مثلا، يمكن. قال والثاني أنها تختص بالفقراء، فإذا منهم من يخصها بالفقراء ومنهم من يعممها، فإذا المدار هو على الحاجة أيها الإخوة، المدار هو على الحاجة. طيب، يؤخذ من إطلاق الرواية الأولى، إيش الرواية الأولى؟ ها، رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، خرصها إيش؟ هذا مطلق، خرصها ممكن تمرا أو إيش أو رطب، هذا إطلاق الرواية الأولى. لكن الرواية الثانية مقيدة بالإيش؟ بالتمر. قال يؤخذ من إطلاق الرواية الأولى جواز بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل أو برطب على وجه الأرض، هذه الرواية الأولى. قال لكن الرواية الثانية مقيدة بجواز بيع خرصها تمرا، فإذا رطب برطب لا. قال وقد اختلف أصحابنا فيما إذا باع رطبا بمثله. إذن هذه مسألة الرطب بمثله، وقد ذكرنا لكم عن الشيخ ابن عثيمين أن هذا لا يجوز، فمنهم من منع ومنهم من يعني جوز. طيب الذين جوزوا لهم شبهة أيها الإخوة، شبهة فعلا. قال أصحها المن وثانها يجوز، لأنه قد يشتهي ما عند غيره، عنده مثلا رطب أصفر ها؟ يريد أن يأكل رطب أسود، وهذه حاجة صح. فالذين قالوا بالجواز، جواز بيع الرطب بالرطب، قالوا هذا، قال لأنه قد يشتهي ما عند غيره. هذا تعليل عقلي، طبعا هذا وجيه، هذا التعليل العقلي. طيب والدليل، لهم دليل أيضا. قال وفي الصحيح عن حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. هنا الشبه، رخص في بيع العرية بلاش، بالرطب أو بلاش أو بالتمر. طيب ولم يرخص في غير ذلك. قال وهو دال لهذا الوجه يعني جواز. قال ويتأوله الأول يعني الوجه الأول بأن أو هنا للشك لا للتخيير والإباحة. أيوه هذا مهم، نقول هذا شك من الراوي وليس للتخيير والإباحة. وإذا كانت شك من الراوي فالأصل ماذا؟ إذا كان هذه الرواية مشكوك فيها فالأصل أن نرجع إلى ما اتفقت عليه ليش الروايات الأخرى، وهو أن بيع العرية إنما يكون بليش بالتمر. قال وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات. إذن عندنا رواية فيها بالرطب أو بالتمر، لكن بقية الروايات بليش بالتمر، فهذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، فنرجع إلى ما اتفقت عليه الروايات. نعم. فإذن هنا أو ليست للتخيير والإباحة وإنما هي شك من الراوي. في بعضهم قال إن اختلف النوع جاز، كما مثلت لك الآن رطب أصفر برطب أسود، قالوا إذا اختلف النوع يجوز. الوجه التاسع قال وفيه نظر الإمام لرعيته وفكره، وفكره في مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم. الحديث الثاني عن أبي هريرة وفيه يعني مقدار رخصة العراية، إذن هذا الحديث فيه مقدار رخصة العراية. إذن حديث زيد فيه ما يتعلق بالعراية والمسائل التي ذكرناها، وأما حديث أبي هريرة ففيه مقدار هذه الرخصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. هنا أيضا شك، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، هذا شك من الراوي، وهذا الشك من داود ابن الحصين راويه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم. إذن هذا شك من الراوي. طيب وإذا كان الشك من الراوي فماذا نفعل؟ خمسة ولا دون الخمسة؟ ها؟ دون الخمسة. ليش؟ لأن موضوع هذا حرام، هذا صح؟ وإذا كان حرام فنأخذ باليقين، فاليقين الذي يبعدنا عن الحرام فهو إيش؟ صح. طيب لكن هنا فرقوا بين شيئين مهمين جدا. ماذا قالوا؟ طبعا في جماعة قالوا الاحتياط دون الخمسة، وفي جماعة قالوا هذه رخصة، فإذا لا بأس ان احنا ناخذ الخمسة ايضا. تقول والصواب في هذا، الصواب في هذا انه إذا كانت الرخصة جاءت مع النهي. كيف يعني الرخصة مع النهي؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلا العراية مرة واحدة، يعني جاءت الرخصة مقرونة مع ليش؟ مع النهي. فلو كانت الرخصة جاءت مقرونة مع النهي فيكون الأصل كماش، الأصل كماش الحلال، كان الأصل الحلال. وإذا كان الأصل الحلال فعندما نقول إلا العراية التي هي استثناء من الإيش، ها، من النهي، استثناء من النهي، والأصل كان الإيش، كان الحلال. فإذا كان الأصل هو الحلال فإذا يجوز أن نترخص بالإيش، بالخمس. وأما إذا كان النهي جاء، وأما إذا كانت الرخصة جاءت بعد النهي، كيف يعني الرخصة جاءت بعد النهي؟ يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنة من هذا النهي، وبعد السنة قال لهم إلا الإيش، إلا العراية. فإذا قبل الاستثناء كان الأصل الإيش، التحريم. وإذا كان الأصل التحريم فحتى نخرج من الحرام فإذا لا يترخص بإيش، بخمسة أوسق، وإنما يكون دون خمسة إيش، أوسق. طيب ما حقيقة الأمر؟ تقول وحقيقة الأمر أن الرخصة إنما جاءت بعد النهي، والدليل على ذلك الأحاديث، فقد جاء في بعض الروايات ثم رخص بعد ذلك في العراية، ثم رخص بعد ذلك، فبقي النهي مدة. سبحان الله، وهذا هو شأن، يعني هذا هو الشأن في تثبيت الأحكام الشرعية، هذا هو الشأن في تثبيت الأحكام الشرعية. فأول شيء المناسب أن ينهى عن المزابنة حتى ينتهي الناس، بعد أن ينتهي الناس ويمتثلوا فنقول لهم جزاكم الله خير، طالما أنكم امتثلتم فخذوا هذه الإيش، خذوا هذه الرخصة. فإذا جاءت الروايات بالإيش، بالنص على أن الرخصة كانت بعد النهي. وإذا كانت الرخصة كانت بعد النهي فإذا الأصل كان الإيش، كان التحريم. وإذا كان الأصل التحريم فطالما أن الراوي شك خمسة ولا دون خمسة، فالخروج من الحرام أن نقول دون الإيش، دون الخمس. وهذا هو مذهب، هذا هو مذهب الإيش، هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، أو ما أدري. أيوه، المالكية أجازوا الخمسة، نعم. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك. فإذا الشافعية عمروا بالاحتياط ومنعوا الجواز في خمسة وجوزوه فيما دون الخمسة، والمالكية أجازوا الخمسة. وقد عرفت أنت سبب الخلاف، وطالما أنه ثبت الآن، طالما أنه ثبت الآن أن ليش، أن الرخصة كانت بعد النهي، فإذا يكون المرجح هو قول من الشافعية، المرجح هو قول الشافعي. والدليل على هذا القول، يعني أذكر لك ثلاثة أدلة، الدليل على هذا القول أن الرخصة إنما هي فيما دون الخمسة لا تصل إلى الخمسة. فالدليل الأول هذا ما ذكرته لك، ثم رخص بعد ذلك في ال... وين هو؟ سبحان الله، وين رقم واحد؟ أنا كتب رقم اثنين، وين رقم واحد؟ طيب، تقول يعني مما يؤيد يعني مذهب الشافعية أنه جاء في حديث جابر، والحديث في المسند وإسناده حسن، برقم 14868، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، الوسق والوسطين والثلاثة والأربع، ما وصل للخمس. وقد دلت الرواية الأخرى فيما دون الخمس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والخمس، وإنما وقف عند الأربع. فإذن هذا دليل. دليل آخر قول سهل بن أبي حثمة موقوفا عليه ليس مرفوعا: إن العرية تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة. تقول: لكن هذا موقوف على سهل، والموقوف لا يعارض المرفوع، إذن هذا لا حجة فيه لأنه موقوف. وعلى كل حال، طالما أن هذه رخصة وهي مستثناة من التحريم، فالاحتياط يعني ألا يبلغ ذلك يعني الخمسة أوسق. ولعله مما يستأنس أيها الإخوة بهذا يعني مصاب للزكاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. فهذا من نفس الباب، فطالما أنه عفي في الزكاة عن دون الخمسة، فكذلك في العارية يعني يعفى إذا كانت دون الإيش؟ دون الخمس. فهذا مما يستأنس به. طيب، الخمسة أوسق هذه هل يشترط أن تكون في صفقة واحدة؟ يعني مثلا الآن أنا أريد أن أترخص بالعرية، فسويت عقد مع آدم دون خمسة أوسق، جاءني زياد ويريد أن يسوي معي نفس الموضوع في نفس البستان، فهل نقول يعني أن هذا أن الثانية لا تجوز لأنني تجاوزت الخمسة أوسق مع آدم؟ هذا هو الصحيح. إذن هذه الرخصة في حدود الخمسة أوسق، مهما تعددت الصفقات. وإن كان بعض العلماء قال هذا، قال الصفقة الأولى دون الخمسة جائز، والصفقة الثانية دون الخمسة جائز، لكن طبعا هذا يعني يفتح باب الـ يعني عدم استغلال الرخص على الوجه المطلوب. فهذا فيما يتعلق بالمزابنة والعراية. الحمد لله أننا خلصنا هذا المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في سؤال؟ ما في سؤال يا جماعة؟ كيف التطبيق العملي لهذا الدرس؟ شو التطبيق العمل لهذا الدرس يا أخي؟ التطبيق العملي لهذا الدرس، خلينا أكتب هذه الكلمة المهمة هذه، لأن موضوع الرطب وكذا يعني ما بيستعمل الآن. فربما بعض الناس يتصور أن هذا الدرس يعني يقول هذا درس انتهى زمنه، مثل مثلا نتكلم في العتق والعبيد أنا أقول لا، هذا الدرس يستفاد منه شيء مهم جدا، وهو ماذا؟ ارتكاب يعني بعض مسائل الربا للضرورة والحاجة. أنا في مرة امرأة اتصلت علي يعني تحكي لي ظروف من أصعب ما يكون، وهي تعمل في بنك، وتقول ماذا أفعل. ففي مثل هذه الحالة يعني الصعبة والضرورة الملجئة، الإنسان يتذكر يعني مثل هذه المسألة. فإذا كانت المزابنة منهيا عنها من أجل الربا، المزابنة منهي عنها من أجل الربا، وقد رخص الشارع في حدود معينة، فربما يا جماعة، ما أحد يأخذ الربما ويجعلها أصل. بعض الناس يسمع الربما يقول هذا والله محاضر جيد، هذا نروح نشوف عنده رخصة. لا، فنقول يعني في بعض الحالات، وهذا يرجع إلى تقدير المفتي، في بعض الحالات يعني قد يجوز يعني ارتكاب يعني بعض مسائل الربا للضرورة والإيش للضرورة والحاجة. فهذا هو التطبيق العملي لهذا الدرس، لأن طبعا هذا الدرس فيه الرخصة، وهي رخصة من الربا. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المزابنة أنها ربا، ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في العراية، رخص بعد ذلك في العراية لحاجة الناس. والحاجة لا يقدرها الإنسان، لأن الناس الآن يقدرون الحاجات بحسب أهوائهم، وإنما الذي يقدر الحاجة هو العالم الذي يعني ينظر في ظروف المسألة. فهذا يعني من أحسن ما نستفيده من هذه المسألة. في سؤال آخر؟ ما في سؤال؟ شو أقوال العلماء في العراية؟ لا أجب أنت، أنا قلت في سؤال أنت ما أجبتم، ما سألتم، فالآن أجب عن السؤال الأول. شو أقوال العلماء في العراية باختصار؟ قول متسع وقول مضيق وقول إيش وسط. القول المتسع قول من؟ والشافعي. والقول الضيق الذي منع؟ طيب، والقول الوسط قول الإمام أحمد ومالك وغيرهم، وهو ماذا؟ أن هذه العراية التي هي رخصة من المزابنة إنما تجوز للحاج. نعم، خلاص حان وقت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.